بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآله. تقدم أن السيد الأستاذ في بحث الغيبة نظر لما ذهب إليه الشيخ الأنصاري من جواز الغيبة لردع المغتاب المرتكب للمنكر، واختلف في ذلك مع عامة من تأخر عن الشيخ ممن رأينا كلماتهم في الاستشكال على الشيخ الأنصاري. كلام الشيخ مجمل أقرب ما يكون إلى الدعاوى العامة بلا أن يقيم الأدلة الواضحة عليها. المهم السيد الأستاذ ذكر فيما ذكر أو أهم ما ذكر هو هذا، أن المرتكب المنكر تسقط حرمته في نفسه ماله عرضه، طبعا مو دم لكن هو بهذا المعنى في شخصيته، وأن سقوط حرمته يكون في حدود ما يحقق النهي عن المنكر. وهو يعبر عنه، إذا أنا لاحظت بعد هذا أكثر كلمات السيد، هو يرى أن النهي عن المنكر هو الموقف العملي في مواجهة المنكر، وهكذا يفسر أصلا. هو فهم للأدلة النهي عن المنكر أنه فيها أمران، الأمر الأول هو الموقف القلبي، إنكار القلبي، والأمر الثاني هو الموقف العملي في مواجهة المنكر. فأي شيء يكون هو موقفا عمليا في مواجهة المنكر حتى لو كان غيبة يكون جائزا. وأما الاعتراض على الشيخ بما ذكر عند أغلب من تعرض لكلمات الشيخ من أنه النهي عن المنكر لا يبرر الإقدام على ارتكاب المحرمات، وإلا لجاز الزنا مثلا بذوي مرتكب المنكر، وأمثال ذلك من الأمثلة الشنيعة جدا التي لا يرضى بها أحد وتصدم الارتكاز المتشرعي. أجاب عن السيد بأنه النهي عن المنكر بالحقيقة بعضه يكون من خلال هو نفس مواجهة صاحب المنكر وإسقاط، لهذا يتوقف على إسقاط حرمته. بعضه يكون من سنخ آخر، هذا السنخ الآخر هو يبقى محكوم بأحكام الشرعية. هذا خلاصة ما تقدم، وقد أوردنا عليه ولاحظنا عليه عدة ملاحظات. الملاحظة الرابعة سبقت بعض الملاحظات، الملاحظة الرابعة على كلام السيد الأستاذ الذي يجوز الغيبة في مقام النهي عن المنكر، أن كلامه مناف لما هو معروف مستفيض من النصوص الواردة في تفسير قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ومنها من النصوص التي تضمنت ما يرتبط ببحثنا ما رواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن عذافر، عن إسحاق بن عمار، عن إسحاق بن عمار، عن عبد الأعلى مولى آل سام، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لما نزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم، جلس رجل من المسلمين يبكي وقال: أنا عجزت عن نفسي، كلفت أهلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: حسبك أن تأمرهم بما تأمر به نفسك وتنهاهم عما تنهى عنه نفسك. هذه الرواية يعني إذا أكو فد شيء يريد له شوية بحث هو محمد بن إسماعيل. المهم إحنا بعد مع استفاضة النصوص لا نجد ضرورة للخوض في تفاصيل البحث، سأشير إلى ذلك. المهم هذه الرواية رواها الشيخ في التهذيب ودلالتها واضحة، لأن تعبير حسبك هو بيان لحدود ما يجب عليه في مقام النهي عن المنكر، وهو أن تأمرهم وتنهاهم. هنا أن تأمرهم وتنهاهم بما تأمر به نفسك وتنهى نفسك عنها، هنا ما لا معنى لاحتمال أن يكون المراد منها يعني الردع عن ارتكاب المنكر، لأن توسعت معنى النهي عن المنكر إلى ما يشمل إزالة المنكر. لماذا؟ لأن إذا كان هذا المراد منها يعني ماذا؟ يعني هذا الرجل أيضا يبقى يبكي ويبقى قلق، لأنه لازم يتخذ كل الوسائل الممكنة وكل الإجراءات اللازمة، وهذا الأمر هو يكون من أصعب الأشياء. هذا خلاف ما يظهر من الرواية أنه في مقام بيان عدم صعوبة المطلب عليه وعدم تكليفه بأن يحقق النتائج، لأن هذا معناه أنه يجب عليه أن يستنفذ كل وسعه في بناء على هذا التفسير يعني للنهي عن المنكر، أن يستنفذ كل وسعه في ماذا؟ في أن أهله يلتزمون بالشرع بالدين، قوا أنفسكم، ما يخرج من عنده إلا حالة العجز، وحالة العجز هي خارجة بإدراك العقل طبعا، هو لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذا من أوضع الأمور، والعقل أصلا يدرك أنه قبح مؤاخذة، نحن مو نقول قبح تكليف، على الأقل هذا واضح جدا، قبح مؤاخذة العاجز بلا تقصير، ولكن لابد يحرص أنه ما مقصر. فالظاهر من الكلام من هذه العبارة هو ماذا؟ أن تأمرهم بما تأمر به نفسك وتنهاهم عما تنهى عنه نفسك، فهذا الشيء الذي أنت واجبك أن تفعله فتلزم نفسك بفعله، تأمر نفسك مو تلزم، أيضا أنت يجب عليك أيضا أن تفعل ذلك معهم كي يصلح تسلية لهذا الإنسان الذي جزع لما فهم ابتداء من معنى الآية، كأنه فهم أن المطلوب هو النتيجة، أن لابد أنه أن تقي نفسك وأهلك من النار، سلاه بماذا؟ بأنه الأمر ليس كذلك، صحيح؟ ومن ثم فهذه الرواية دالة على عدم وجوب النهي عن المنكر بحدود خارج دائرة الأمر والنهي، هذه تصلح حتى لو قام عندنا دليل بإطلاقه في الغيبة على الجواز، هاي الآية تصلح لمعارضتها، هذه الرواية عفوا تصلح لتقييده وتخصيصه، إذا عندنا دليل عام، طبعا لا يوجد دليل خاص حسب التعارض، لكن هذه ظاهرة ما ظاهرة أنه يقتصر في مقام النهي عن المنكر على ماذا؟ على الأمر والنهي. ومنها ما رواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي بصير، في قول الله عز وجل: قوا أنفسكم وأهليكم نارا قلت كيف أقيهم؟ قال: تأمرهم بما أمر الله وتنهاهم عما نهاهم الله، فإن أطاعوك كنت قد وقيتهم، وإن عصوك كنت قد قضيت ما عليك. إذن هذه بعد أصرح في دلالته، أنت تأمر وتنهى وبعد الأمر والنهي ماذا يترقب منهم؟ أحد فرضين، طاعة ومعصية للأمر، أكثر من هذا ما موجود. ورواه في التهذيب مثله بنفس العبارة، ولكنه رواه في عوالي اللآلئ عن أبي بصير عن أبي عبد الله، هذه الرواية لاحظتوها؟ عن أبي بصير مباشرة لاحظتوا؟ لا مو مضمرة، مو قول سألته، لو قال سألته نقول مضمرة، هذا قد يعبر عنه موقوف أو ما يشبه ذلك. نعم. ماذا قال؟ قال أنه عن سماع عن أبي بصير في قول الله عز وجل، ماكو عن أبي عبد الله، كأنه هذا هو نظر أبي بصير. في التهذيب رواه مثله، ما قال عن أبي عبد الله، حتى تقول لعله هاي النسخة من الكافي سقطت من هذه العبارة لشدة وبضوحها والأنس بها مثلا، يصير هذا الاحتمال وارد. ما مثلكم. نعم وجدت في عوالي اللآلي، هو ينقل عن أبي بصير عن أبي عبد الله وهو الأقرب في الحديث. لماذا؟ لأننا لم نعتد على أبي بصير أنه يجيب من تلقاء نفسه، بل عادة هو يخبر عن الإمام. أبو بصير عنده مئات الروايات حسب ما أظن، أنا ما عندي إحصاء لكن هكذا أظني، كثير الرواية. ما مأنوس الذهن أن أبا بصير هو يجي يتكلم ويتصدى لهذا الشأن، فإن أبا بصير لا يجيب من تلقاء نفسه بل يروي عن الإمام عادة. وأيضا الأصحاب ليسوا مهتمين بجمع فتاوى أصحاب الأئمة أو فتاوي أصحاب الأئمة، بل مهتمون بتتبع الحجج وجمع أقوال المعصومين عليهم السلام. الكليني قاعد يقول هذه الرواة التي رواها الثقات، شوفوا مقدمة الكليني، مقدمة الكافي، عن الصادقين وإلى آخره، يعني هو قاعد يتحدث عن روايات، مو قاعد يتحدث عن آراء لأصحاب الأئمة رغم جلالة قدرهم واحترامهم. لكن ما يخدش، هو يفرق بين الحجة وبين الرأي العلمي الذي يكون لأحد أصحاب الأئمة، وإلا لو كان هناك تتبع لهذا. أبان هكذا سئل وهكذا أجاب، أصلا ما موجود في تراثنا، ماكو عناية بحفظ فتاوى أصحاب الأئمة، ماكو هذه العناية، ما موجودة يعني. وقد صرح المجلسي في مراعاة العقول بكون الخبر موثق، نقول هذا الخبر موثق من علق عليه، ولم يقل عنه انه موقوف، رغم انه في نسخته، في نسخة مراعاة العقول التي عندي، لم يذكر المعصوم ايضا. وهذا ايضا من الغرائب، لان المجلسي هو بصدد تقييم الاخبار، ان فاتته ايضا غفل عن هذه القضية، جدا غريب، لان هو بصدد التقييم على اي حال. فبن عبد نعم موثق، لا موثق شنو معناه يعني عن الامام يكون موثق، هذا عد اصطلاح اصلا في قبال الموثق، يسموه موقوف اللي يصل الى احد الصحابه، وهذا يسموها موجود، وهذه الاصطلاحات هي متسربه من علم الرجال المؤسس عند الاخرين. يعني اذا من اصحاب النبي يسموه موقوف، بعضهم يتوسع حتى لهذا، التابعين ما يعبرون عن نفر التعبير اخر ومن هالقبيل. المهم هذه الروايه هي الاغلب الظن انها عن المعصوم، واذا كانت عن المعصوم فسندها موثق كما قال المجلسي رحمه الله. ولكن هل يمكن ان نبرز الى الله في مقام الاحتجاج، في مقام الحجيه والاعتذار، يعني انه نعتمد على هذه الروايه وحدها؟ لا تصلح وحدها، لان بها مشكله في السند، ماذا نفعل؟ لا تصلح وحدها، لكن هي ضمن هذه مجموعه النصوص، هي تمثل جزء مهم من تحقيق التراكم الاحتمالي الذي يحقق الاستفاضة والاطمئنان التام، اللي ان شاء الله نبين هذا، احنا دعوانا بهذه النصوص انها توجب الاطمئنان التام بماذا؟ بصدور هذا المضمون عن المعصوم في تفسير الآية الشريفة، وهذا هو يكفي اصلا، دون ذلك يكفي في الاخبار، يكفي الوثوق بالخبر اللي هو يصير به ظن قوي، فالظن عن الاطمئنان اللي بدرجته بالمعنى الاخص التام اللي هو اشاره في القطع. ومنها ما رواه الكليني ايضا عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حفص بن عثمان، هذا رجل مجهول، ماكو هواي تقييم عنه، مجهول بهذا المعنى، يقولون انه هو روى عن فلان كذا، ماكو تفاصيل عنه، فالظن عن انه يوجد توثيق في حقه، عندنا مشكلة في هذا الشأن بالنسبة لحفص بن عثمان. الرواية هكذا فيها، بلي. عن ابن أبي عمير، عن حفص بن عثمان، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قال كيف نقي أهلنا؟ قال تأمرونهم وتنهونهم. هذا في مقام توضيح المطلق، كيف نقي أهلنا، هذا اللي هو لازم. أكثر من ذلك ما واضح أنه لازم، بالعكس هو في مقام البيان، المسألة ابتلائية. فلو كانت الحرمات تسقط كما يقول السيد الأستاذ، وكان يجب استخدام كل الجهود الممكنة للضغط على مرتكب المنكر كي يقبل بترك المنكر أو يلتزم بالمعروف، لكان هذا من أوضح الأمور أن يبين في هنا، الرواية ما بينت ذلك، فإذا هذا أيضا ما ينفع. ومنها ما رواه القاضي النعمان، لا حفص ابن عثمان بمشكلة، لا بلي كون عن ابن أبي عمر هذا يساعدنا كثيرا. أحسنت، أي أحسنت. زين شنو ردت تقولون شيخنا قبل ما ننتقل رواية دعاء المساء؟ بس هذا بعد خلينا نكمل هذا إن شاء الله ميخد خدمتكم.
نعم. كلها نقول كيف نقي أهلنا.
نعم.
يعني خاصة به إن شو نطلع من العودة بقى. كيف نخلص من العودة من التقريب الجديد؟ أما نجي على مطلق هذا أوسع. باليد بالقلب واللسان مريض، هذا كله مع الأهل.
لا من تقولون أنه أوسع بتقصدون أنه ربما يوجد تكليف لغير الأهل بفرض ترك المعروف عليهم ومنعهم بالقوة من بفرض ترك المنكر عليهم ومنعهم بالقوة من ارتكاب المنكر أكثر من الأهل. ها تحتملون أنه أكثر من الأهل، فالأهل ما يجب أن واحد يضغط عليهم، أما سوى الأهل يجب. شنو
لكن هذا الرجل الذي جلس يبكي، يعني يقول ممكن أنا يعني كان لسان حاله يقول ممكن أضغط على أهلي وهم لا ينتهون، أنا كيف أتخلص من هذا التكليف الجديد؟ قال له رسول الله استغفروا ما تنهوا، وهذا أكيد.
واضح هذا السؤال، هذا السؤال، هذا الأمر بأن يقي نفسه وأهله، هذا مرتبط بكبرى وجوب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، ذو حكم مستقل. إن قلت حكم مستقل هذا خلاف ما تقول الرواية، يقول عليك أن تأمرهم وتنهاهم. فإحنا عندنا أمر بالمعروف لكن هو غير وجوب الأمر بالمعروف، تقبلون هيك نتيجة؟
سيدنا منهم الذي يخفي أن تأمرهم
الأهل، لا الأهل. أحسن. فإحنا ليش قلنا من أول؟ أحسن. ليش قلنا؟ قلنا يعني هل يحتمل أن يكون حكم غير الأهل من الأجانب الأغراض عن الإنسان أشد من حكم الأهل؟
حسب هاي الرواية.
نعم. هذا ما يصير بعد، شلون توجي تنتهون؟ لأنه هو الإنسان مع أهله إلى نحو من الولاية والإدارة لأسرته، فهو في أسرته في أسرته هو ما يجب عليه أن يكون أن يستخدم القوة أو أن يعني يتمادى في ما سوى الأمر والنهي بحيث يستخدم ضغوط أخرى من قبيل الغيبة اللي هو محل بحثنا. فإذا خارج دائرة الأهل مع الجيران، مع المعارف في الجامعة، مع الزملاء في السوق، مع المتعاملين، هناك يجب علينا أنه نمارس القوة.
ممكن استعمل قوة مع أهلي ولكن لا تكون النتائج إيجابية، فإذا العودة بقي علي أو لا،
هذا يعني تحميل الرواية، إطلاق الرواية،
لا هذا الرجل
إطلاق الرواية عندما قال حسبك أن تأمرهم وتنهاهم، كلمة حسبك تدل على حصر الحكم الإلزامي في ذلك، أنا ما أنفي الجواز في حدود معينة، لكن ماذا كلمة حسبك تنفي الحكم الإلزامي؟ فهذا هذا احنا افهمنا يعني مدعياتنا، ان افهمت قصدي ولا افهمت قصدك؟ خلينا نكمل المطلب وخدمتكم.
على كلام السيد الآن اللي يقوله رأي، ممكن هذا الرواية تنسجم من كلامه، يعني هي مطلقة.
نعم.
النبي يقول له تنهاها، والنهي يمكن يتحقق بالملابس.
هذا أشرنا ابتداء لهذا المعنى وردينا، فالمفروض إذا عندكم مناقشة تلاحظون ردنا وتجاوبون على ردنا حتى نكون نمشي سوية في البحث العلمي. ومنها ما رواه القاضي النعمان في دعائم الإسلام عن أبي عبد الله صلوات الله عليه أنه قال لما نزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قال الناس: يا رسول الله كيف نقي أنفسنا وأهلينا؟ قال: اعملوا الخير وذكروا به أهليكم فأدبوهم على طاعة الله. ثم قال أبو عبد الله: ألا ترى أن الله يقول لنبيه: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، وقال: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. هذه الرواية فيها عبارة أدبوهم على طاعة الله، تعبير أدبوهم قد إذا ردنا نتوسع به يعني التأديب يشمل الضغط على مثلا على الأقل ما من يستحق التأديب، هذا محتمل، ولكن هذه هي رواية وحدها من حيث ما تضمنت من الأمر أمر الأهل بالصلاة هي تكون معاضدة للمضامين السابقة، من هذه الجهة معاضدة للمضامين السابقة، وهي وحدها لا تصلح أن تكون حجة على استخدام القوة، وحتى لو كانت حجة على استخدام القوة. هذا احنا مو بحثنا، احنا بحثنا الأساسي ماذا؟ الغيبة. هل من التأديب أن واحد يجي يذكر ويشيع عن بعض أهله في مقام الضغط عليهم، أو حتى عن غير أهله في مقام الضغط عليهم كي يتركوا المنكر؟
لو انحصر
ذلك، أي لو انحصر، لا مو تأديب، هذا ما راح يصير تأديب أصلا، أخرج عن ماهية التأديب. لو انحصر ذلك في النهاية، يعني يقول للابنة، يقول له: أنت إذا تفعل هذا الفعل الحرام في البيت أنا سأخبر زملائك في المدرسة أنك قد فعلت ذلك، حتى يضغط عليه ضغط اجتماعي أدبي من ناحية أدبية. هذا ما يعد تأديب، تأديب يعني واحد هو يحاسبه يأنبه يعلمه، هذا يعد تشير في شيء آخر حقيقته مختلف، يعد ضغط. أما هذا الضغط سمه تأديب، أرفان هذا يندرج تحت التأديب.
التأديب يتحقق بأسائل متعددة، يعني مثل ما يتحقق بالضرب ويتحقق بالكلمة، هذا الأمر والنهي يتحقق بعد هذه أساليب للتأديب،
هذا أسلوب للتأديب. تأديب يعني واحد يربي واحد يأدبه، يعني يحقق له الأدب، يحقق له الأدب ولو بأن يشهر به، يشهر بشخصيته، هذا تأديب يصير. شلون تأديب؟
تأديب يخالف لما ذكرتم
يعني النتيجة. نقول أنه هذه الرواية بصدد، هذه الرواية بصدد تفسير الآية، من فسرة الآية لم يبقى في التفسير أي مجال للدعوة التي قالها السيد الأستاذ، من أنه هذا حرمته تسقط، ومن ثم يمكن ممارسة أي نوع من أنواع الضغوط عليه حتى يقلع عن المنكر ويترك المنكر، ما به هذا الدلال، غايته أن يؤدب في حدود التأديب، أما أن يشهر به. هذا تكلمنا عنه بالدرس السابق،
لا هو الآن
تكلمنا عنه احنا اخو، الجواب هو امس ذكرناه، وهو قلنا ان الامر بالمعروف واجب جماعي، فاخبار الاب مره من مبينه كلك ذكرناه امس مفصلا، نعيده هو مرتبط بالمطلب لا باس، ان الامر بالمعروف ليس من سنخ الواجبات الفرديه، وانما هو موقف جماعي، الموقف الجماعي كل ما يحقق الأمر والنهي ولو من مقدمات هو يصير ضمن أداء التكليف الجماعي. فإذا يؤدي أداء التكليف الجماعي في ماذا؟ في أن يفعل الأمر والنهي. فإذا كان الإخبار الأب مجرد إخبار لأجل مثلا أحدك حرمت أمام الأب والضغط عليه وإيلامه من حيث أنه كرامته تنزل أمام الأب، هذا أول الكلام أنه يجوز. أما إذا كان ذكر ذلك للأب مقدمة لأن يمارس الأب دوره في عملية الإرشاد والتوجيه والتأديب، هذا راح يصير هو ضمن سياق الأمر المعروف أنه عن منكر.
شنو
فرقهم عن الأب؟ ما ذكرنا فرق، أنا ما كنت أتحدث عن الفرق، قاعد أبين أنه المقدمة، أرجو ركزوا وياي، المقدمة لتحقيق الأمر والنهي، المقدمة لتحقيق الأمر والنهي هي ضمن أداء الواجب، لأن الواجب جماعي، مثل وجوب حفظ النظام، وجوب حفظ النظام مو واجب جماعي. ومو واجب على فرد واحد يحفظ النظام فهو يقول أنا لا يجب علي لا أتمكن أن أحفظ النظام، والله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، إذن يجلس في بيته وذاك يجلس في بيته ويبقى النظام مضطرب. لو نقول وجوب حفظ النظام واجب جماع، إذا صار واجب جماع يعني ولو أن يتعاون فيه الناس، فكل مقدمات التعاون لأجل الوصول إلى حفظ النظام صير لازمة وفي سياق أداء التكليف. الأمر بالمعروف هو من هذا القبيل، أصلا هو الأمر بالمعروف هو من شؤون حفظ النظام في ضمن الالتزام بالقانون الشرعي، هو القوانين القانون هو المعروف القانون والمنكر المخالفة له. فهذا الحالة كل مقدمات تصير ضمن هذا السياق. أما أنه ممارسة التشهير والغيبة وذكر المساوئ بشكل علني من أجل الضغط النفسي على هذا الشخص بما ينال من شخصيته، هذا مو من سنخ الأمر المعروف أنه عن منكر. والروايات وهي بصدد أن تشرح ماذا تذكر غايته، هاي الرواية الضعيفة ذكرت ماذا؟ التأديب. بس التأديب يعني ماذا؟ يعني هو في ضمن هذا السياق. وأيضا ما رواه الصدوق فقال، وسئل الصادق عليه السلام عن قول الله عز وجل قوا أنفسكم وأهليكم نارا كيف نقيهن؟ هنا صار بلسان التأنيث، يعني الأهل القدر المتيقن من عند شرحكم يعني النساء أو ربما حتى البنات. يعني قال تأمرونهن وتنهونهن، قيل له إنا نأمرهن وننهاهن فلا يقبلن. قال إذا أمرتموهن ونهيتموهن فقد قضيتم ما عليكم.
لم تنهوا عن لم ينتهون.
نعم.
قضيتم على العدل، الله ما يطردكم بشيء آخر.
فهذا الأمر والنهي للأهل واجب آخر غير وجوب النهي عن المنكر له نفسه.
ما نقول ممكن لنا أن نقول أن هذه الرواية يعني
بعيدة
عن المقام.
لا هو الشريعة فيها، الشريعة فيها واجب أو واجبان؟ واجب نهي الأهل، هذا الواجب ينتهي، وعندنا واجب ثاني أيضا نهي المرتكب المنكر. هيك نقدر نقول يصير يعني هذا هو هذا عرفي، تشوفون فهم الأدلة بهالطريقة هذا يصير عرفي. من نتيجة إذا واحد يشوفه عرفي إحنا هم في مقام الاستظهار كل من هو رأيه ورأي حج عليه. ومجموع النصوص يشرف بالفقيه على الاطمئنان التام بصدور هذا المضمون من الأئمة عليهم السلام، فلا حاجة للتنقيب السندي والبحث عن وثاقة عثمان بن عيسى المشهود له بها من الشيخ ومن النجاشي وإن كان من رموز الواقفة، أو عن توثيق محمد بن عذافر الذي وثقه الشيخ والنجاشي معا، وهكذا. بعد ما نحتاج أن نبحث في البحث السندي، احنا متفقين أن البحث السندي إذا دخلنا فيه فلا بد أن نوفي حقه، فهذا بعد يطول الكلام. ولكن لا ندخل في البحث السندي إلا إذا توقفت النتيجة عليه. فالآن مع وجود هذا مقدار من الروايات في هذه الكتب المعتبرة ومع قوة هذه الأسانيد ورفعة شأن كثير أكثر رجالها ما يبقى حاجة للبحث السند، خصوصا وأن الروايات هي تشير إلى واقعة بعينها، من يصير الإشارة إلى نفس الواقعة بعد مو مثل بيان حكم. يعني إحنا صار عندنا اطمئنان أنه عندما نزلت هذه الآية صار نحو من أنحاء القلق لدى بعض المسلمين على الأقل من هذا التكليف قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فهذا الأمر عرض على رسول الله صلى الله عليه وآله فهو بين الأمر ووضح ورسم حدوده، وهو أن يكون للإنسان موقف أمرا ونهيا تعليما توجيها، أما أن يكون هنالك شيء آخر مع أنه هو في مقام البيان، وهذه هي من أوضح وأصلح الرواة، هو في مقام البيان من هذه الناحية، أما أن يكون هناك شيء آخر في مواجهة الارتكاب المنكر يلزم من عنده استحلال، يعني يلزم من عنده ارتكاب اسقاء، يعني سقوط حرمة مرتكب المنكر، ومن ثم ممارسة الضغوط عليه، الضغوط الأدبية فضلا عن الضغوط الأخرى. هذا كله هذه الروايات خلافه. فالمتحصل طبعا احنا من بحثنا كتاب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، انا راجعت الكلام وجدنا بعض الروايات تتحدث عن تحسين من ينهض مثلا ويواجه مثلا اهل الشام في صفين وامثال ذلك ويطبق عليه النهي عن المنكر او الامر بالمعروف بحيث يعني باستخدام قوة. فاذا احنا اجينا ردنا نفكر بالمطلب على اساس انه هل يجوز استخدام القوة في الامر المعروف والنهي عن المنكر او لا يجوز، واحد يشوف في الشريعة بعض الاحيان يجوز وبعض الاحيان بعض الادلة تقول ماذا لا يجوز من قبيل هذه الادلة اللي هي تبين تقول لا يجب، يعني عفوا. الظاهر شنو؟ الظاهر انه احنا اذا ما اخذنا بنظر الاعتبار وجود دولة تفرض القانون، وجود حاكم يلزم بالعمل بالمعروف وترك المنكر، راح يرتبك علينا المطلب. لابد ان ناخذ هذه القضية بنظر الاعتبار. وكثير من الفقهاء ومنهم السيد السيستاني هو يدخل باب استخدام القوة في الامور الحسبية، يعني ضبط القانون وفرض القانون بعض الأحيان يحتاج استخدام قوة، يحتاج ممارسة قوة طبعا، وما يمكن قانون بلا استخدام قوة، هذا كلش صحيح. مش راح يصير عندنا الحكم الفردي اللي احنا بصدده انه تجوز الغيبة او ما تجوز الغيبة، الحكم الفردي هو هذا. اما افرض صار من جملة شؤون فرض القانون ان من يمارس بعض المنكرات خصوصا اللي هي مرتبطة ببعض الشؤون العامة، أن هذا تعلن أسماء المجرمين، أكو أدنى بعض القوانين هكذا تقول. فلو فرضنا الحاكم تفتق ذهنه عن أن هذه طريقة مناسبة لتعزير هؤلاء، مثلا أدنى على سبيل المثال أن بعض من يمارسون التحرش بالنساء ويخلون بالأمن الاجتماعي في هذا الشأن تعلن أسماء وتنشر صورهم تأديب له، هذا قد يكون لا نمنع من عنده في أي حال، في حال كونه جزء من اتخاذ الإجراءات اللازمة لماذا؟ لتعزير الذين يرتكبون المعاصي، من شؤون التعزير اللي هي موكولة للحاكم، شلون يعزره بصوت، يعزره مثلا بسجن، يعزره بهذا التعزير. بس هذا دخل بعد في باب آخر، في باب الولاية وحدودها والحكم ولوازمه وحفظ النظام وتداعياته، مو داخل في بحثنا أن الغيبة تكون جائزة، أي أحد يقدر يستغيب، ليش؟ لأنه فلان يرتكب المنكر. بلي إيه المحاكمات أهون، لأن هاي محاكمة من قال ما به إدانة، والمشكلة وين يصير غيبة بعد الإدانة قد يصير تشين، وذاك حتى يحفظون شفافية القضاء والآخرين، وإحنا مشكلة إحنا بعض الأحيان تدخل عناوين أخرى. فالمتحصل أن لسان الأدلة يكشف عن عدم وجوب ما سوى الأمر والنهي بمعناهما العرفي وليس بالتوسع فيهما، لأن في التوسع فسحة لا تنتهي عادة ولا تصلح لدفع ما شعر به بعض المسلمين المسلمين، مو المسلمون بعدين كتبنا بعض، ما شعر به بعض المسلمين من حرج من خلال الظاهر الأولي للآية الشريفة. على أي حال سنكمل هذا، أكو بعض الأمور ما عندنا وقت لإتمامها، والحمد لله رب العالمين.